الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 100 من رياض الصالحين، باب النهي عن إضاعة المال في غير وجهه ووجوهه التي أذن الشرع فيها. هذا باب عظيم، لا سيما في هذا الزمن المتأخر الذي لا يبالي الإنسان من أين أخذ المال وفيما أنفقه، وينبغي للإنسان أن يحصل المال من وجهه الشرعي وأن ينفقه في الوجه الشرعي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وبئس المال للرجل السيء، ربما يتخذه في المحرمات كالزنا واللواط وشرب الخمور وتعاطي المخدرات وغير ذلك من البلايا والرزايا. ومنهم من يسرف في إنفاق المال، والله عز وجل يقول: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومنهم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومنهم مقتصد وهم أهل السلامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم وتقدم. فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، فيرضى التوحيد ويكره الشرك والتنديد، ويرضى الاعتصام بالكتاب والسنة ويكره الفرقة، ويرضى إخلاص العمل لله عز وجل، ويكره قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال: وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، متفق عليه وسبق شرحه. وهذا حديث عام في كثير من المنهيات، مبدأه في الذكر بعد الصلاة وفضيلة لا إله إلا الله ومنزلة الإيمان بالقدر، وخاتمته ما كان ينهى عنه ربنا عز وجل من قيل وقال، لا سيما الغيبة والنميمة والبهت وغير ذلك من كلام الناس الذي شره أكثر من خيره. وقد تكلم النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أن الكلام إذا كان في طاعة فهو محبوب، وإن كان في معصية فهو محرم، وإن كان مباح فالسكوت أولى من الكلام. فكيف إذا كان الكلام بالزور والفجور وإضاعة المال بالميسر بالقمار بالربا بغير ذلك من أوجه الإضاعة التي يتعاطاها الناس الآن، لا يبالي من أين حصل المال ولا أين أنفق المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، هذا من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وقد تقدم البيان له مرارا. فبالوالدين إحسانا، أسيما الأم، من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ووادي البنات قتلهن أحياء، ويشبهه الإجهاض وهو وعد إن كان قبل النفخ كان أهون، وإن كان بعد النفخ يخشى أن يصل إلى درجة القتل. وقد حرمه العلماء، ومن أباح أباح منه إذا تيقن هلكة الأم قبل نفخ الروح. أما بمجرد إرادة المرأة للإجهاض فهذا حرام ومنكر، فلا يجوز تعاطي هذا الأمر حتى ولو كانت زنت وتقول تستر نفسها، لا يجوز لها ذلك، إجهاض النفس. وأسوأ منه القيام بقتله بعد خروجه حيا للتخلص من العار زعموا، فكبيرة تجر إلى كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أيضا ينهى عن منع وهات، منع ما وجب عليك وأخذ ما حرم عليك. فالإنسان لا يمنع ما أوجب الله عز وجل في ماله، وهكذا لا يكثر السؤال لغير ما حاجة متعينة تلجئه إلى ذلك، والله المستعان. قال: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. وسيأتي بيان الحكمة أن الشيطان ربما ينزغ في يد الإنسان فيقع في حفرة في جهنم، والله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، متفق عليه. وفي رواية قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قوله ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ينزغ وينزع، ومعناهما متقارب. ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن في الفساد. لا يشير أحدكم إلى أخيه أي المسلم بالسلاح، سواء كان السلاح الناري المشهور الآن أو السلاح الأبيض كالسكين والسيف وما في بابه، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ، يعني ينزغ في يده أو في قلبه فيكون منه القتل فيقع في حفرة من النار، يستحق هذا الوعيد العظيم. وفي اللفظ الآخر: من أشار إلى أخيه أي المسلم بحديدة ولو سيارة، بعضهم يمزح عليه يدهف عليه بالسيارة، فإن الملائكة تلعن حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يمزح في هذا الباب، باب السلاح لا مزح فيه، لا مع الأخ القريب ولا مع الأخ البعيد، حتى أنه لا يجوز للمعلم أن يستخدم الأسلاك الكهربائية التي فيها الألمنيوم أو فيها النحاس أو هذا الذي يصنع منه الأسلاك، لعموم النهي. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني يخرجه من غمده ثم يناول صاحبه لعله أن يسقط فيجرحه أو يقتله إلى غير ذلك. ومثله أيضا السلاح الناري لا يناول، يعني وفتحته إلى الشخص ربما كان فيه ضخيرة يضغط فتخرج في صدر المتناول. وهذا من سد ذرائع القتل والفتن، وهذا من عظيم شأن الإسلام أنه يحرم الشر ويحرم ما يؤدي إليه. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال باب كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان إلا العذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. أما إذا خرج لحاجة كالوضوء ونحو ذلك فلا حرج. قال باب كراهية رد الريحان لغير عذر، يعني كان يكون فيه تحسس فلا بأس أن يرد الريحان والطيب إن كان يضره، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان لا ضرر عليه فلا يرده لأنه طيب، الريح خفيف المحمل. وكسر نفس المسلم ثقيلة، فإن استطعت أن تقبل منه ثم تمسحه في ثوب أو في منديل ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، رواه البخاري. قال باب كراهية المدح الوجه لمن خيف عليه مفسد من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه بالمدحة فقال أهلكتم وقطعتم ظهر الرجل، اتفق عليه والإطراء المبالغة في المدح. أما إذا احتاج إلى بيان بعض فضله ومنزلته لرد على طعون أهل الباطل فيه أو لبيان أهليته للشهادة ونحو ذلك أو لتزكيته في زواج وما في بابه فلا حرج أن يثنى عليه ويقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق قطعت عنق صاحبك، يقول له مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محال فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، متفق عليه. والمتأمل في القرآن والسنة كم يجد من المدح من ربنا عز وجل ومن نبينا صلى الله عليه وسلم لخلص المؤمنين وللصحابة الصالحين، وهكذا كم يجد من الذم للكافرين والمنافقين. فالمدح قد يحتاج إليه لكن للحاجة، والأصل أن يثنى على الرجل في غيبته إما لدفع لما اتهم به أو لبيان فضله حتى يستفاد منه، فإن احتاج إلى مدح في وجهه يعني يبين أن الله حسيب الجميع. وعن همام بن الحارث رضي الله عنه وعن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجث على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم، أي زجرا لهم وإهانة لفعلهم. فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء طريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك ومما جاء في الإباحة. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. هذا من فضائله رضي الله عنه، وقد تقدم شيء من ذلك. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء. وذلك أنه كان يتعاهد إزاره فيسقط، فخشي أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر إزاره جره في النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر المبشرين بالجنة، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل كثير من الصحابة رضي الله عليهم. قال: وقال لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا في وجهه لعلمه بحال عمر. وانظر إلى عمر بن الخطاب في حال موته وهو يقول: ريتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، لأنهم عرفوا الله وعرفوا قدر أنفسهم. مع صلاحهم صلاحهم من الله، مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة فضل من الله، فالأمر إلى الله. والأحاديث الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة في أطرافها من أطرافها في كتاب الأذكار. باب هذه الأحاديث أبواب التعديل لأهل الحق، وباب الذم أبواب الجرح لأهل الباطل. وقد ذكر منها شيخنا مقبل رحمه الله جملا في عدة من كتبه، سواء الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، أو كذلك صعقة الزلزال على أهل الرفض والاعتزال، أو كذلك نشر الصحيفة في بيان الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. والناس في باب الجرح والتعديل ينقسمون إلى طرفين ووسط، فبعضهم يجرح ما ليس بأهل للجرح، بل ربما كان لسانه يثلب في أهل الاستقامة وأهل الديانة وأهل الصيانة، وهؤلاء غيبتهم أشد من غيبة غيرهم. فكلما كان الإنسان أطوع لله عز وجل كانت غيبته أشد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. القسم الثاني: من كان جرحه لأهل الباطل وتعديله لأهل الحق، فهذا ممدوح إن كان بالعدل والإنصاف. والقسم الثالث: قوم لا يلتفتون إلى باب الجرح والتعديل، كل الناس عندهم على خير فيقع عليهم الغرر، لا سيما في دعوتهم، لا سيما في دينهم، فلا بد من بيان حال المبطلين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولا بد من بيان حال المؤمنين. لأرسلن إليكم رجلا أمين، جد أمين، وأرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح. باب كراهية الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه وكراهية القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية الأولى فيها التصبير على المرض إذا وقع في بلد مكث، وارض بما قدر الله، وفرارك لن ينجيك من قدر الله عز وجل، كما أن بقاءك لن يوردك ما لم يقدره الله عز وجل. فالأمر إليه، إن شاء مرضت وإن شاء عفيت، وإن شاء مرضت ومت وإن شاء سلمت. والآية الثانية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان هناك مرض وتتخوف من وقوعه، وهناك دلائل على أن من أسباب انتقاله الخلطة، فلا تذهب إليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرق لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروها أن الوباء قد وقع في الشام الطاعون. قال ابن عباس: فقال لعمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم في فضيلة أهل السابقية في العلم والإيمان والإسلام، وفيه إنزال الناس منازلهم. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني، فيه تكرار المشورة والمستشار مؤتمن. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجري الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. سبحان الله، مع أنهم ممن تأخر في الإسلام وممن تأخر في اللحوق بدار هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكبر سنهم كانت مشورتهم واتفاقهم على نصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني راجع إلى المدينة، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: فرارا من قدر الله، يعني تفر من المرض. فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة كان من أصحاب الفضل العشر المبشرين في الجنة، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر لو كان أبو عبيدة حيا في بعد عمر لكان الخليفة، وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني الذهاب إلى الشام من قدر الله، والرجوع إلى المدينة من قدر الله. فالله عز وجل كما جعل الدخول بين المرض من أسباب وقوعه، جعل البعد عن المرض من أسباب السلامة. ثم قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، أي طريقان وجانبان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ هذا استدلال من عمر بقياس أو بمثل قبل أن يعلم بالدليل الشرعي، وسيأتي الدليل. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف، متفق عليه. والعدوى جانب الوادي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه. وعلى هذا قاس من قاس الدخول على المجتمعات في مرض كورونا، لأنها وإن لم تكن طاعون بنص إلا أن فيها شبه من الطاعون من حيث انتشارها ومن حيث قوتها على المصابين بها. قال: باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكان كفرهم شركهم بالله، وكان كفرهم بتعليم السحر، قد تقدم مرارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه، وقد تقدم وتقدم الكلام عليه. قال: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه، أي مخافة أن يناله العدو ويقوم بامتهانه. فمثلا لو أن رجلا من الكفار أراد منك مصحفا ليقرأ فيه ولعله أن يسلم ورجوت ذلك، فلا بأس أن تعطيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل ببعض آية إلى هرقل وإلى الملوك. لكن إن خشيت أن يقوم بإحراقه وامتهانه فلا يجوز أن تعطيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مسلم. قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قيل: لأنهما عملة، وقيل: رفقا بقلوب الفقراء، وقيل: حتى لا يقع المستعمل لها في البطر، إلى غير ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ويدخل فيه من يشرب في آنية الذهب. قال في رواية مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقالهن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق عليه. الحرير جعله الله للإناث في هذه الدنيا، ورخص فيها لمريض ونحوه، وهي لباس المؤمنين في الجنة. والديباج نوع من الحرير. وهكذا نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كان المشروب ماء أو غير ذلك. وعلل: لو استدل بشراب الكفار فيهما قالهن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. قال في رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافه في صحافها حتى المصبوغ بماء الذهب والمصبوغ بماء الفضة يبتعد عنه. قال: وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج، يعني نوع من الطعام حلوى، على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له: حوله، فحوله على إناء من خلنج جفنة، وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. الخلنج الجفنة، بمعنى أن أنس بن مالك رضي الله عنه أبى أن يأكل في صحيفة فضة أو صحيفة ذهب، وهذا دليل على أن النهي للتحريم. وبعض الناس الآن ربما يعمل له حنفية من الذهب، وربما يعمل ملاعق من الذهب، وأمور يندى لها الجبين في مخالفة شرع الله وفي مخالفة دين الله، الله المستعان، كبرا وتعاليا وتفاخرا، وكل هذا من أسباب الذل والهوان. قال: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا، يعني ضرب بالزعفر. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل احرقهما. وفي رواية فقال: هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن التزعفر أو التعصفر، وهو صبغ الثوب بالأصفر وبالزعفر. وفيه أيضا الإنكار على من لبس ما يخالف الشرع. وفيه جواز إتلاف المال في حق من خالف الشرع تأديبا. وفيه النهي عن التشبه بالكفار في ألبستهما وفي غير ذلك، والله المستعان. هذا في رجل واحد، في شاب واحد. كيف لو كان في زمننا هذا؟ وتجد النساء قد خالفت شعيرة الله في اللباس، وتجد الرجال قد خالفوا شعيرة الله في اللباس، وتجد الشباب قد خالفوا شعيرة الله في اللباس، ولا تجد صاحب اللباس الشرعي بينهم إلا كالشاذ، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أن بعضهم جعل صاحب اللباس الشرعي هو لا صاحب لباس الشهرة، يعني فيما جاء في النهي عن لباس الشهرة، فزعموا أن لبس الجبة يعتبر من لباس الشهرة، أو لبس العمامة من لباس الشهرة، ليس بصحيح. ما كان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم فليس من لباس الشهرة، سواء لبسته في بلد يلبسونه أو لبسته في بلد ليس إلا أنت. الشهرة ما خالف شرع الله وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر المحقق طرق الحديث: لا يتم بعد احتلام، أي أن من بلغ الحلم رفع عنه اسم اليتيم. ولا صمات يوم الليل، لأن هذا من طريقة أهل من النصارى، ليس من صفات المسلمين. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث: كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير، فمن أراد أن يصوم يصوم بغير السكوت، يصوم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما أن يصوم بما لم يشرعه الله، كصوم بعضهم عن تزوج النساء، أو كصوم بعضهم بالصمات، أو كحبس بعضهم لنفسه في الحر، أو كذلك لبس الصوف ونحو ذلك. قال: عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرأها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. رواه البخاري في إنكار المنكر، وفيه تحريم التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه، أي رغبة عنه. وأما من ينتسب إلى غير أبيه من أجل الدنيا هذا عاصي، كما يفعله بعض من ينتسب إلى غير أبيه من أجل الجواز أو الجنسية السعودية أو الجنسية خليجية أو نحو ذلك من الجنسيات، فإن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، هؤلاء عصاة، لكن لا يدخلون في مثل هذا الوعيد العظيم، لأن هذا في من رغب عن أبيه زهدا فيه ورغبة أن ينتسب إلى غير أبيه تفاخرا وتعاظما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. هذا على الوعيد، إما أنه بحق المستحل، إن استحل ذلك صار من الكافرين بالاستحلال، أو أنه على الوعيد أن صاحبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، لأنه إذا كفر نعمة أبيه فمن باب أولى أيضا أن يكفر نعمة الله. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه، أي كفر دون كفر، هذا هو الأصل في هذه المسألة، ليس بالكفر المخرج من الإسلام، إلا إذا قارن ذلك الاستحلال لما حرم الله عز وجل. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، وأخفره نقض عهده، الصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء. هذا حديث عظيم فيه رد على الرافضة، لأنهم زعموا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ليس عند غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس على المنبر وأقسم لهم بالله بقوله: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، لا الجفر ولا مصحف فاطمة ولا شيء اختص به دون البشرية دون الأمة المحمدية، وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، يعني ما فيها علم لدني أو فيها علم يختص به دون بقية الصحابة، إنما فيها أسنان الإبل أي التي تكون ديات في الجراحات في القتل في غير ذلك، مثلا من قتل متعمدا ففيه 100 من الإبل، يعني 30 في بطونها أبناؤها، ومن قطعت إصبعه ففيها 10 من الإبل، ومن أتلفت إذنه ففيها 50 من الإبل وهكذا، ومن بطر أنفه ففيه 100 من الإبل الدية كاملة، وأشياء من الجراحات التي تصيب الإنسان مثل المحمرة والمسودة والدامية والشاجة والجائفة إلى غير ذلك، كل نوع من الجراحات له دية في الشرع. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرم، حرمها الله على لسان رسوله كما حرم إبراهيم مكة، ما بين عير إلى ثور. أنت إذا دخلت المدينة من جهة ذو الحليفة تشاهد عن يمينك وأنت داخل جبل مثل ظهر الحمار، جبل مثل ظهر الحمار عير، يعني سمي بهذا الاسم نسبة إلى الحمار، فجبل مثل ظهر الحمار هكذا يمتد، إذا أنت تمشي من عندك كأنه يأتيك مثل السهم إلى ثور، جبل صغير خلف أحد جهة المجاري الآن، خلف أحد يكون أحد عن يمينك وأنت خارج من المدينة، وإذا كنت داخل يكون ثور خلفك وأحد عن يسارك. فمن أحدث فيها حدثا، يعني من الأحداث الكبيرة العظائم، أو آوى محدثا من القتلة والمجرمين والخوارج ومن إليهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا دليل على عظم هذا الذنب، يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنون، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا يعني توبة ولا عدلا فداء لهذا الجرم الذي فيه انتهاك لحرمة المدينة. فقد جاء في الحديث: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وذمة المسلمين واحدة، يعني رجل من الكافرين أو من غيرهم في حرب مع المسلمين أجاره مسلم، ينبغي على المسلمين جميعا أن يقبلوا مجورة ذلك المسلم ويبقى في جواره إلى أن يظهر منه ما يؤدي إلى الخروج من الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأم هاني وهي امرأة من المسلمين: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، حين زعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل ذلك الرجل. وهكذا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ولو كان عبدا من عبيدهم ولو كان صغيرا ما دام مكلفا. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، هذا هو الشاهد، أن يدعى إلى غير أبيه رغبة في أبيه، أو ينتمي إلى غير مواليه إلى غير عشيرته وأهله رغبة فيهم وزهدا فيهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. أما إذا كان لا يعلم فانتسب إلى غيره لا يقع في الكفر. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. انظر: ومن ادعى ما ليس له من الأموال أو الأراضي أو العقارات أو غير ذلك، تدعي ما ليس لك أو كتاب تنسبه إلى نفسك وليس بتأليفك وليس بتصنيفك وإنما تتشبع به إلى غير ذلك فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، لأنه لا يجوز تكفير المسلمين إلا بوجه شرعي. المسلم إذا المرء إذا دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. وبهذا تعلم ضلال الخوارج ومن إليهم الذين يتجرؤون على تكفير المسلمين بمطلق المعصية، والله المستعان. فمن كفر مسلما رجع التكفير عليه، قيل بأنه يكفر هو، وقيل بأنه مستحق للوعيد، وقيل غير ذلك. ولا يكفر إلا إذا استحل تكفير المسلم الذي علم إسلامه يقينا استحلالا لشرع الله ولدين الله. قال: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الوعيد العظيم على من خالف أمر الرسول الكريم وأمر الرب العظيم قبل ذلك. ويحذركم الله نفسه، فإنه مطلع على ظواهركم ومطلع على بواطنكم، لا تخفى عليه خافية. والفتنة التي حذرنا الله منها قد تكون أن يصرف عن الهدى عن السنة إلى البدعة ويصيبهم عذاب أليم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. إن بطش ربك لشديد بالظالمين المتجاوزين لشرع الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والله المستعان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. في إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نسلك سبيل الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، ولا سبيل المعطلة الذين يعطلون الله مما ثبت لنفسه سبحانه وتعالى، ولكن نسلك سبيل السلف الصالحين والأئمة المهتدين الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وتب إلى الله وارجع إليه لعله أن يتجاوز عنك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: إن الذين اتقوا ربهم بفعل المأمور وترك المحظور إذا مسهم طائف من الشيطان وقعوا في معصية بسبب وسوسة الشيطان وإغواء الشيطان، تذكروا الله عز وجل وأمره ونهيه فإذا هم مبصرون تائبون رجاعون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة معصية أو ظلموا أنفسهم بمعاصي وكبائر ذكروا الله وتابوا إليه فاستغفروا لذنوبهم بلسان حالهم ومقالهم، يقول: أستغفر الله، وهكذا يرجع إلى الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولم يصروا على ما فعلوا من المعاصي والسيئات والبلاوى والموبقات وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ويل لأقمع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن سبيل طريقة سبيل المؤمنين التوبة وعدم الإصرار. وقديما قيل: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أولئك الذين تقدم ذكرهم جزاؤهم ثوابهم مغفرة من ربهم، ستر وتجاوز، وجنات تجري من تحتها الأنهار الكثيرات من عسل ولبن وماء ونحو ذلك، خالدين فيها لا مقطوعة ولا ممنوعة. ونعم أجر العاملين، نعم الأجر أجر العاملين، نعم الثواب ثواب العاملين بطاعة رب العالمين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من كل ذنب ومعصية من صغائر وكبائر. فالتوبة واجبة من كل ذنب، كما قال العلماء رحمة الله على أمواتهم وحفظ الله لأحيائهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. والله المستعان، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب المنهيات في هذه الليلة الموافق للواحد والعشرين من شعبان لعام 44,400. والحمد لله رب العالمين. يعني لو أن طالب يتقن هذا الباب كم سيعطي من خطب، وكم سيعطي من محاضرات، وكم سيعطي من توجيهات. يعني جمع فيه النووي جمع ليس باليسير في المنهيات، ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر المهمات منها. هذا الباب شبيه بكتاب الكبائر للذهبي وما في بابه. والله المستعان.